سلسلة عظات نحو النضوج الروحي. الجزء الأول للقمص زكريا بطرس راجينا من الرب أن تكون سبب بركة للكثير.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته في هذا المساء معلمة ومرشدة نفوسنا للسير في طريقه والتمتع ببركاته. الأسبوع الماضي بدأنا معا المرحلة الجديدة في الحياة الروحية وهي مرحلة النضوج الروحي. مرحلة النضوج الروحي ودينا مقدمة عامة عن المرحلة كلها، واهم حاجة في الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت هو اللي لازم يكون واضح قدام عينينا باستمرار، هو هدف المرحلة. الانسان اللي بيعيش في النضوج الروحي بيبقى ليه هدف مقدس، وهدف المقدس اللي عايز يحققه في حياته هو تجسيد حياة المسيح فينا عشان يشع ويتجلى ويتمجد من خلالنا، اللي هي بتحوم حول غلاطية 22 اللي بتقول مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ده الهدف الأعظم والأكبر لحياة النضوج، أن المسيح يبقى فينا ويتحرك من خلالنا ويتعامل من خلالنا ويتكلم مع الناس من خلالنا وتظهر صورته من خلالنا ويظهر حبه من خلالنا وتظهر صفاته من خلالنا ويحقق أهدافه من خلالنا. يبقى المؤمن عبارة عن مسيح متحرك، مسيح متحرك. وعشان يتحقق الهدف ده في حياتنا احنا هنعيش مع بعض 24 موضوع نتأمل فيه في كل مرة عشان خاطر الله يشكل حياتنا على تلك الصورة عينها من خلال كلمته الحية الفعالة. والنهاردة أول موضوع في هذه المرحلة، والموضوع ده تمهيدي لتحقيق الهدف الأعظم وهو وجود المسيح فينا. وعشان نحقق هذا الهدف وجود المسيح فينا لازم نعرف حقيقة هامة جدا، وهي ان وجود المسيح فينا بيقابله وجودنا احنا في المسيح، يعني بنسميها بقى الوجود المتبادل في المسيح. المسيح فينا واحنا ايه فيه. الكلام ده واضح في انجيل معلمنا يوحنا البشير اصحاح 15 وعدد 4، بيقول ايه السيد المسيح؟ بيقول اثبتوا فيا وانا فيكم. اثبتوا فيا وانا فيكم. ما ركزت على حقيقة واحدة، اللي هي ثبتنا فيه او ثباته هو فينا، لكن احنا بنبقى فيه وهو بيبقى فينا. ولعل هذا هو هدف اعظم اسرار كنيستنا، هو سر التناول. لما يتكلم السيد المسيح في يوحنا اصحاح 6 ويقول في آية 56 من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه اللي يحصل؟ يثبت فيا وأنا فيه. خدوا بالكم أن الثبات أو الوجود في المسيح هو وجود متبادل، احنا فيه وهو فينا، يعني متحدين اتحاد شديد. بوجودنا فيه توجد بركات، وبوجوده هو فينا توجد بركات اخرى. فعشان كده هناخد الجانب الاول ده اللي هو وجودنا احنا في المسيح. وجودنا احنا في المسيح، احنا موجودين فيه. وعشان خاطر نوضح ابعاد هذا الامتياز العظيم ان احنا نبقى موجودين في المسيح يسوع، هتكلم على ثلاث حاجات الليلة. وجودنا في ادم، ومن هذا المنطلق نستوضح وجودنا في المسيح، ثم نتائج هذا الامتياز بتاع وجودنا في المسيح ببساطة كده. يعني ناخد مثل من آدم عشان نفهم معنى كلمة الوجود في المسيح زي وجودنا احنا في آدم، وبعدين بنطبق ده على المسيح، وبعدين بنشوف النتائج النهائية. اولا وجودنا احنا في ادم، لما ادم كان موجود كنا احنا موجودين يا جماعه؟ لا، ما كناش لسه اتخلقنا ولا اتولدنا ولا جينا. لكن المعنى كده ان ما كانش لنا وجود نهائي؟ لا، كان لنا وجود فيه، في طبيعته، في جسده، في دمه، كنا موجودين فيه، رغم ان ما كانش لنا وجود ايه حقيقي، لكن كنا موجودين فيه على اعتبار ما سيكون. احنا موجودين في دمه. ومعنى وجودنا في ادم زي ما هنشوف من الكتاب المقدس ليه ثلاث جوانب. وجودنا في آدم فأخذنا طبيعته، ووجودنا في آدم خدنا خطيته، وبوجودنا في آدم خدنا عقوبته. نبص الكتاب المقدس ونشوف بيقول ايه. في كورنثوس الأولى، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الأولى وإصحاح 15 ومن آية 45 إلى 48. اللي معاه الكتاب المقدس يبص وياي عشان خاطر يقدر يشغل عينيه مع ودانه، فيقدر المواضيع ترسخ في ذهنه أكثر. كورنثوس الأولى صح 15 من آية 45 إلى 48 بيقول: هكذا مكتوب أيضا، صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير اللي هو المسيح روحا محيا. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول اللي هو آدم من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا. احنا عايزين نشوف الجانب بتاع ادم بس من الايات دي، وسيب جانب المسيح دلوقتي، هنوصل له النقطة الجاية مع ادم. احنا في ادم اخذنا طبيعته. ايه طبيعة ادم اللي موجودة في الجزء ده؟ واحد حيواني، اللي هي في آية 16-46، لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني. ادي واحد حيوان، يعني له غرائز الحيوان بلا انضباط. والإنسان اللي عايش عبد لشهواته وعبد لأحاسيسه ورغباته يبقى إنسان زي الحيوان، منفلت بيمشي ورا الخطية. آدم كان إنسان منفلت، ربنا يقول له ما تاكلش من الشجرة، يروح يأكل من الشجرة. يطاوع مراته اكتر ما يطاوع ربنا، ما قدرش يضبط نفسه ان لا يأكل من الشجرة، الشهوة غلبته. لهذا فهو انسان حيواني خاضع لرغباته وشهواته، طبيعته حيوانية. والحاجة التانية ايه؟ ترابي. آية 48، كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا. تراب يعني من الارض، تراب حقير، دي طبيعتنا مهما عشنا في النهاية رح يحصل لنا ايه؟ نتحلل ونبقى تراب، طبيعة. يرجع كل شيء الى اصل ده الانسان. فقد ورثنا من ادم طبيعته الحيوانية الترابية. فشوفوا أصلنا شكله إيه؟ في آدم أصل وضيع، وضيع جدا. ده اللي ورثناه من آدم، لوجودنا في صلب آدم، لوجودنا في دم آدم، لوجودنا في جسم آدم قبل ما نتولد، أخذنا هذه الطبيعة وتولدنا بها. أخذنا طبيعته وأخذنا خطيته. إزاي؟ في كورنثوس الأولى نفسها الإصحاح 15 ده نفسه، بس آية 22 يعني قبل كده بشوية، بيقول إيه؟ لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح. سوري، رمية 5:19 أول، رمية 5:19 دي الخطية، بيقول لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه. بمعصية آدم صرنا إحنا خطاه، ده اللي ورثناه. طب وازاي لما تبقى معصية واحد نصير احنا نسل خطاه؟ ازاي دي تيجي؟ بتيجي. اضرب لكم مثل. فاكرين زمان سنة 1952 في مصر قامت الثورة، والثورة كان من اعمالها انها عملت ايه؟ اهم حاجة عملتها وقامت الثورة ضد مين؟ الملك فاروق، ملكي الملكية الفاسدة. فقامت ضد الملك وعملت له ايه؟ طردته من البلاد. راحوا الضباط الاحرار للملك، كان بيصيف في اسكندرية وفي قصر المنتزه، وركبوه اليخت بتاعه المحروسه وقالوا له ايه دور لك على حته تانية بقى، البلد دي ما تنفعكش، انت نفسك ما تنفعش في البلد دي. طردوه وذهب الى ايطاليا وقضى ايامه الى ان مات ولم يدخل ارض مصر. مطرود بايه؟ بخطيته. ده الملك فاروق وهو في المنفى خلف عيل كان اسمه احمد فؤاد. احمد فؤاد حاول لما كبر ان هو يدخل ارض مصر يزورها، لم يسمح ليه بالمرة اطلاقا. طب وانا مالي؟ قالوا له ما انت ابن الخاين، فانت خاين زي ابوك، خطية ابوك لزقت بيك، انت عايز تخش البلاد هنا عشان خاطر تعمل لك انقلاب؟ لما تحلم مش هتخش ارض مصر. يبقى الانسان بيورث هم ابوه وبيورث خطية ابوه، وده واضح في الامراض الجنسية اللي بتصيب الرجال او النساء لما بيخلفوا عيال فيهم نفس الداء والمرض. ليه؟ لان الانسان بيورث، فالانسان ورث من ادم الخطية ايضا. ليه طبيعة؟ وده حالنا خطاه، وايضا ورثنا من ادم الموت. ودي الايه اللي انا كنت قريتها من شويه، يعني في كورنثوس الاولى اصحاح 15 وايه 22 بيقول لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. كما في ادم يموت الجميع، يعني حكم الموت الصادر على آدم من أجل خطيته صار حكما على كل البشرية، لأنهم ورثوا طبيعة أبوهم، خطية أبوهم، وعقوبة الموت اللي حكم بيها على آدم ونسله. لانتشار الخطية، او زي ما شبه احد الاباء ان الخطية زي الميكروب، والشجرة معرفة الخير والشر كانت مليانة فيروسات، ولما اكلت حواء واكل ادم دخل الفيروس الى حياتهما، والنسل بتاعهم كله سرى اليه هذا الفيروس، اصبحوا خطاه، طبيعه مياله الى الخطيه، طبيعه شهوانيه حيوانيه، وفي حاله انفصال عن الله وتحت حكم الموت الابدي، الحكم الصادر من الله. وده اللي بنشوفه النهاردة في كل الناس، الطبيعة البشرية سائدة، والناس ميالة للخطية وللشر وللفساد من غير ما يتعلموه، من غير ما يتعلموه. تلاقي الناس بتجري في طريق الخطية والشر والفساد بميل دفين طبيعي داخلي موروث من آدم. طب انا احكي لكم قصة مش عارف ربما حكيتها لكم قبل كده، توري قد ايه فعلا الخطية والميل للخطية والطبيعة البشرية بتتولد فاسدة فاسدة. بيحكى ان كان في واحد طيب بتاع ربنا قوي، وكان متزوج ومراته كانت طيبة وبتاعت ربنا، وبعدين حملت امرأته في طفل، وجات يوم الولادة وهي بتولد بعيد عنكم ماتت، اتولد الولد سليم والام ماتت. فابوه يعمل ايه؟ هو مش عايز الدنيا ولا اللي فيها، وما فكرش في الجواز تاني، لكن كانت بتداعب احلامه باستمرار ان هو يعيش لربنا ويروح يرهبن. طب والطفل الصغير ده يعمل فيه ايه؟ قال مش مشكلة، اخده معايا الدير وربيه على لبن الماعز، لبن خفيف يرضع منه ويكبر ويعيش ويانا في الدير ويطلع راهب من صغره، حتى ما يشوفش بلاوي الدنيا ولا شر الدنيا ولا خطايا الدنيا، فيعيش قديس من صغره مولود في الدير. وفعلا خد بعضه وراح الدير وخد ابنه المولود الوليد ده وياه ورباه على لبن الماعز، والوقت كبر وعاش في الدير كل الجو اللي هو شايفه جو قداسة، آباء رهبان قديسين بيصلوا بيصوموا في تقشف في طاعة في محبة، محبة بعضهم لبعض ومحبة لله كله تمام. والواد عاش في الجو ده رائع رائع، جو جميل روحاني، وتشبع به الطفل من ايه؟ منذ نعومة اظفاره. لما كبر الولد بقى شاب، فابوه كان عليه ان هو يطلع يبيع اعمال الرهبان اللي هي الافف اللي بيعملوها بالخوص، فجاء الدور عليه ان هو يروح يبيع الافف، فقال له تعالى يا ابني نشيل مع بعض ونروح ننزل القرية ونبيع الافف دي ونشتري بيها عيش وحاجات ونيجي عشان خاطر الاباء الرهبان كلنا ناكل. فقال له حاضر. الواد عمره ما نزل الريف ده ولا شافه، مش فاهم حاجة، فاخد بعضه مشي ويا ابوه، كانوا ماشيين لحد ما فاتوا على ترعة الناس بيملوا منها مية والبهايم بتشرب منها وفي ناس بيستحموا فيها وكده. فالولد شاف واحدة ست بتستحمى في الترعة، فقال لابوه ايه اللي هناك ده يا بابا؟ حاجة غريبة، عمره ما شاف ستات ولا نسوان، ايه اللي هناك ده بابا؟ قال له ده ابن الشيطان. قال له ياه، هو ده الشيطان اللي كنتوا بتكلمونا عنه طول عمركم؟ قال له اه. قال له بس الشيطان ده شكله حلو قوي، انا ميال ليه جدا، انا مش عارف بحبه كأني اعرفه من زمان، في مانع ان انا اروح؟ قال له ده هيتك زي بعضها، انت ابن ناشئ في الدير وما شفت لكن لا، اصلا طبيعة مغروسة في الانسان، طبيعة الخطية الميالة للشر اللي تميل الى الفساد، اشتهاء وخطية الى اخره. جابها منين؟ ورث، لان احنا اولاد ادم الخاطئ، والخطية بتتنقل من جيل الى جيل والى ظهر الظهرين، خطية بتتوارث تتناقل، فده طبيعتنا الاساسية في ادم، وده وضعنا الاساسي في ادم، وفي كل أقوال الآباء القديسين بيعبر عن الموضوع ده، أراه لكم. بيقول إيه القديس؟ القديس كيرلس الإسكندري بيقول: من الأصل الأول الذي هو آدم انسكبت في الطبيعة البشرية كلها، انسكبت ايه؟ الشرور، انسكبت في الطبيعة البشرية من آدم. ويقول: وبالمثل من الأصل الثاني أي المسيح تنسكب الخيرات أيضا بدورها في الطبيعة البشرية. ويرجع يقول: استطاع آدم الأول أن يوصل إلى طبيعتنا لعنة الفساد والمذلة. ورأس الشرور بتنسكب، انتكبت من آدم على البشرية كلها. ننقل للنقطة الثانية بقى في المقابل لطبيعتنا في آدم، في المقابل طبيعتنا في المسيح أو وجودنا في المسيح مقارنة. وده اللي عمله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 15 ومن عدد 45 ل 48، عمل المقابلة دي بين وجودنا في آدم ووجودنا في المسيح. فزي ما أخذنا من آدم طبيعة فاسدة، هناخد في المسيح طبيعة أخرى. وزي ما خدنا في آدم الخطية، هناخد في المسيح حاجة تانية. وزي ما خدنا في آدم الموت، هناخد في المسيح شيء آخر. نشوف كده معلمنا بولس الرسول قال إيه في كورنثوس الأولى 15 من آية 45. يقول، احنا كنا قرينا الجزء ده في الأول بس قريناه من جانب آدم، نقراه بقى من جانب مين؟ المسيح. هكذا مكتوب أيضا: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، آدم الأخير اللي هو المسيح روحا محييا. لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. يبقى آدم حيواني والمسيح إيه؟ روحاني، لأن روح محيي. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء إله. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. يبقى طبيعتنا في المسيح يبقى طبيعة روحانية وطبيعة ايه؟ سماوية. زي ما كنا في آدم في طبيعة حيوانية ترابية، في المسيح بناخد حاجة مغايرة تماما، طبيعة روحانية سماوية. دي الطبيعة. لكن بناخد ايضا من المسيح شيء اخر. احنا خدنا من ادم الخطية، لكن بناخد من المسيح البر والقداسة. بيقول معلمنا بولس الرسول ايه؟ صار لنا من الله برا وقداسة وفداء. بر وقداسة وفداء. المسيح كان بار واعطانا بره. المسيح كان قدوس فاعطانا قدس. ويتكلم معلمنا بولس الرسول في رمية 5 آية 9 آية 19، اللي هي برضو الآية الأولانية اللي خدنا فيها خطية آدم. هنشوف بالمقابل في المسيح إيه. رمية 5 19: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد اللي هو آدم جعل الكثيرون خطاه، شوف المقابل بقى، هكذا ايضا بإطاعة الواحد اللي هو السيد المسيح سيجعل الكثيرون ابرارا. بر، صار لنا بر، ابرار، صار لنا قداسة، دلنا قداسته بدل الخطية. يبقى اخذنا طبيعته واخذنا بره وطهرته قداسته، ثم ناخذ ايضا بركته، اعطانا بركته. ادم ادانا لعنته، ملعون الارض بسببك، والمسيح اعطانا بركته. في افسس اصحاح واحد وآية 3 يقول ايه؟ مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. يبقى اللي موجود في المسيح يسوع بياخد كل بركة روحية في السماويات. ده قيمة الوجود في المسيح ومعنى الوجود في المسيح، معنى الوجود في المسيح. في الكتاب المقدس بيذكر قصة وعلق على القصة دي معلمنا بولس الرسول، رائعة وجميلة جدا. القصة دي عن أبونا إبراهيم. تعرفين أبونا إبراهيم كان له ابن أخوه اسمه ايه؟ لوط. ولوط ساب أبونا إبراهيم واختار لنفسه ايه؟ سدوم وعمورة، كانت كجنة الله كأرض مصر. فراح سكن هناك قعد. اللي حصل ان جم شوية ملوك وانتصروا على ملك سدوم وعمورة والحلف اللي كان وياه وهزموهم واخدوا ناس سابوهم واخدوا لوط وياهم. فسمع ابونا ابراهيم قال الله الله الله، انا اسيب ابن اخويا يضيع؟ مش ممكن. فراح جاب الرجالة بتاعته 318 واحد عبيد وطلع على الملوك وحاربهم وكسرهم واسترد مين؟ لوط والأسرى الآخرين والأسلاب والغنائم اللي كانوا خدوها. وهم راجعين أبونا إبراهيم شاف راجل جاي، راجل مش عادي، لا كاهن، وكاهن لله العلي، وكان كاهن في أورشليم، كان اسمه ايه؟ ملكي صادق. فابراهيم عمل ايه؟ عشور الاسلاب كلها طلعها ودفع العشور لمين؟ لملك صادق الكاهن. قال لازم اطلع لك العشور، طلع له العشور ادهم له. فملك صادق عمل ايه؟ بارك ابراهيم، داله بركه خلاص. والحد هنا القصة عادية وبسيطة، لكن معلمنا بولس الرسول يعلق على الحكاية دي تعليق عجيب قوي في عبرانيين اصحاح 7 وآية 9 و10. بيقول حتى أقول كلمة إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم. كلام طبعا يبدو أنه صعب جدا أشرح، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملكي صادق. إيه الحكاية؟ يعني لو قرينا من بدري شوية من قدام شوية في الإصحاح، لو جبناه من آية واحد بيقول لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه. خذوا بالكم من كلمة البركة دي، يبقى ملكي صادق بارك إبراهيم، وإبراهيم عمل إيه؟ الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء، ده له العشور. وملكي صادق ده يترجم إيه؟ معناه إيه؟ أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أورشليم أي ملك السلام. بلا أب، ما تذكرلوش أب في الكتاب المقدس. بلا أم، ما تذكرش الاسم أمه في الكتاب المقدس. بلا نسب، لم يذكر له نسب في الكتاب المقدس. هو منين؟ لا بداية أيام له، ما فيش اتولد امتى في الكتاب المقدس، ولا نهاية حياة ومش معروف مات امتى، بل هو مشبه بابن الله بالمسيح. يعني مسيح مرموز إليه بملكي الصادق. هذا يبقى كاهنا إلى الأبد، المسيح يبقى كاهن إلى الأبد. بعدين بولس بيقولهم إيه؟ ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. وأما الذين هم من بني لاوي، لاوي ده مين؟ لاوي السبط اللي كان مختص بإيه؟ بالكهنوت وخدمة الهيكل. وأما الذين هم من بني لاوي اللي هو السبط اللي من نسل يعقوب، ويعقوب من ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، ما لهم دول؟ الذين يأخذون الكهنوت، أيوة هم في الكهنوت، فلهم وصية أنهم يعملوا إيه؟ أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، يعني يأخذوا العشور من الشعب أي إخوتهم، ياخذوا العشور من اخواته بقيه الاسباط. يعني مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم زيهم، يعني اخواتهم دول خرجوا من صلب ابراهيم. يعني ايه من صلب ابراهيم؟ يعني من ذريه ابراهيم، من جسد ابراهيم، من دم ابنه ابراهيم، من نخاع ابراهيم، كانوا في صلبه. ولكن الذي ليس له نسب اللي هو ملكي صادق، ليس له نسب منهم، قد عشر إبراهيم وبارك إبراهيم الذي له المواعيد. وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر، يعني يبقى ملكي صادق الأكبر وإبراهيم أصغر. وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا، مايتون يعني مع يعني حيموتوا في يوم من الايام اللي هم اللاويين. واما هناك فالمشهود له بانه حي المسيح، حتى اقول كلمة ان لاوي ايضا الاخذ الاعشار قد عشر بابراهيم. ازاي؟ يعني لاوي قبل ما يتولد من يعقوب كان موجود في دم يعقوب، في نخاع يعقوب، في جسد يعقوب، كانش لسه اتولد. ويعقوب كان موجود في جسد اسحاق، واسحاق موجود في صلب ابراهيم. فلما ابراهيم دفع العشور كانه دفع العشور عنه وعن نسله كله. لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملك صادق. يبقى لاوي كان في صلب ابراهيم قبل ما يتولد في الوجود، وعمل ايه؟ كل اللي عمله ابراهيم واللي اخده ابراهيم كان لاوي ده عمله واخده. ابراهيم دفع العشور كان نسله كله لاوي دفع العشور. ابراهيم اخذ البركه يبقى لاوي اخذ ايضا الايه؟ البركه. طب ما كانش موجود، قالك لا كان موجود في صلب ابيه، صلب جده ولا جد ابوه. طب ويا ابونا بتلف اللفات دي كلها ليه بس؟ يعني الكتاب عمال يلف بينا وانت بتلف وياه، ايه الحكايه؟ اقول لك، لما المسيح كان على الصليب ما كناش لسه احنا اتوجدنا، ده الكلام ده من 2000 سنه. لكن الواقع اننا كنا في المسيح، احنا كنا في المسيح من 2000 سنه. يعني يعني نحن النسل الروحي بتاع المسيح، النسل الروحي ابناء الله، وقبل ما نتولد روحيا احنا كنا في ذهن الله وفي قلب الله في صلب المسيح. تعجبني قوي صورة موجودة عندنا في مدرسة فرنسية من مدارس مصر الجديدة. الصورة دي للمسيح مصلوب، كبيرة قوي بالحجم الطبيعي، مسيح مصلوب. لكن العجيب في الصورة دي ان الخلايا بتاعت جسد المسيح خلايا مرسومة انها ناس، ناس سود وبيض وزرق وصفر، صينيين ويابانيين وامريكيين وسود جنوبيين، كل جسمه كده مترشق ناس، وجوه 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 وجوه. المعنى بتاع الصورة ايه؟ ان المسيح في جسده على الصليب كان حامل البشرية كلها في جسده، خلاياه هي المؤمنين. فلما مات على الصليب احنا متنا فيه، ولما اندفن في القبر احنا كنا فيه، ولما قام من الاموات احنا امنا فيه، ولما صعد للسماوات احنا كنا فيه، ولما جلس هناك في السماء احنا برضه فيه جالسين في السماء. حكايه دي كبيره قوي يا جماعه، حكايه دي ايه؟ كبيره. وسع مخك معايا عشان خاطر ايه تفهم الحكايه دي. بص الكتاب المقدس بيقول ايه، الكلام ده بقى ينقلني الى النقطه الثالثه في الموضوع، النقطة الثالثة اللي هي نتائج وجودنا احنا في المسيح. نتائج ان احنا صلبنا معه، كنا جواه صلبنا معه، وصلب جسد الخطية بتاعنا معه، وان احنا اتصلبنا عن العالم معه، وان احنا امنا معه، وان احنا جلسنا في السماء معه. والكلام ده مش تأليفي ولا تأملات زكاوية، لكن ده كلام الكتاب المقدس. نشوفه. هات معايا رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل رومية اصحاح 6 وعدد 6. يقول ايه؟ عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية. احنا صلبنا وياه جسدنا العتيق الفاسد اتصلب وياه حتى ما نقدرش نستعبد للخطية، لا تسود علينا الخطية فيما بعد لان جسدنا مات. تحاربنا الخطية وقد تهزمنا الخطية لكن لا تسود علينا الى النهاية، بل نقوم. الصديق يسقط والرب يقيمه، او يسقط ويقوم. يبقى صلب جسد الخطية، وكمان حاجة تانية صلبت وانا في المسيح يسوع، وهي صلبت الذات. غلطية 2 آية 20، واعتقد ان احنا حافظينها او ينبغي ان احنا نحفظها لان دي الآية بتاعت شعار مرحلة النضوج كلها. بتقول ايه؟ مع المسيح صلبت. انا اتصلبت مع المسيح فاحيا لا انا بل المسيح يحيى فيه. وخدوا بالكم من الآية دي كويس قوي، بتقول مع المسيح ايه؟ صلبت. صلبت في الزمن الايه؟ الماضي، لكن مش مع المسيح سوف اصلب، لا، ده انا مع المسيح صلبت. ايام المسيح ما اتصلب انا اتصلبت وياه لان كنت في جسده، فحكم الصلب والموت تم عليا. دي فيه بيخلي وجوده يبقى فيا. مع المسيح صلبت لاني كنت فيه. النتيجة الحتمية ايه؟ انه هو هيبقى فيا. يبقى وجود متبادل. طب نشوف آية تانية في غلاطية 6:14. غلاطية آية 6 اصحاح 6 آية 14 بيقول: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي، وأنا كمان اتصلبت بالنسبة للعالم. العالم اتصلب ليا يعني اصبح في حكم الميت، وانا اتصلبت بالنسبه للعالم يعني انا اصبحت في حكم الميت. يعني ايه؟ يعني لا العالم يؤثر فيا ولا انا ليا دخل باغراءات العالم، انا ميت بالنسبه لايه؟ للاوضاع دي كلها. يبقى وجودي في المسيح على الصليب صلب عتيقي جسد الخطيه، وصلب ذاتي وكبريائي، وصلب العالم بالنسبة لي، وصلبني أنا من جهة التأثر بالعالم. وإيه كمان؟ نطلع بقى أفسس 2:6 بعد غلطي على طول، هتلاقي أفسس إصحاح 2:6 صفحة واحدة اللي هتقلبها. شوف الآية بقى بتقول إيه؟ وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. مش سيقيمنا معه ومش سيجلسنا معه، لكن الزمن ايه؟ ماضي. أقامنا معه امتى؟ يوم ما قام هو من الأموات، احنا قمنا وياه، واحنا كنا موجودين يا بنا. يا عم ايوه، كنا في صلبه، كنا في جسده، نحن جسد المسيح، يعني كل واحد مننا خلية من خلايا جسده. فكنا فيه عندما صلب، وكنا فيه عندما قبر، وكنا فيه عندما قام من الأموات، ولازلنا فيه وهو جالس في السماويات. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. دي حكاية كبيرة، حكاية كبيرة محتاجة، يعني أنا كلمتها دلوقتي وقلتها والبعض منكم مستوعب الموضوع ويمكن ما استوعبش كل أبعاده، والبعض عمال مذهول ومش قادر يصدق الكلام، لكن أرجوك وانت بتصلي قل له اكشف لي يا رب عن أبعاد هذا الامتياز، وريني ايه الحكاية دي، وريني ايه العظمة دي، وريني ايه المجد اللي انت اديتهولي وانا مش دريان بيه، وريني ايه البركات الفائقة اللي تفوق عقلي وادراكي وانا موجود فيها ومش دريان ومش عارف، مش عارف انا في المسيح ومش دريان، انا لي كل هذه البركات في المسيح وانا مش واعي. خسارة، خسارة قوي قوي قوي. زي واحد في جيبه ورقة يا نصيب ربحانة البريمو وهو مش دريان، داشت الورقة في جيبه ومش حاسس بيها، وتضيع المدة وصاحبنا يكتشف الورقة ويقول الله دي هي دي اللي كانت كسبانة، روح بالله واشرب ميتة. عادش تنفع. احنا عندنا ورقة ربحانة البريمو، بريمو مع المسيح وفي المسيح، طلعها وشوف، تأمل فيها وعيشها واحصل على هذه البركات وهذه النعم وهذه الامتيازات عشان تقدر تعرف مقامك في المسيح يسوع، قيمتك في المسيح يسوع، البركات والامتيازات اللي لك في المسيح يسوع. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. تعال نقرأ شوية أقوال أباء قديسين عن الحاجات والبركات العظيمة دي. بيقول إيه القديس كيرلس عمود الدين؟ بيقول كان يلزم من أجل خلاصنا أن كلمة الله يصير إنسانا لكي يجعل جسد الإنسان الذي تعرض للفساد ومرض بالشهوة والملذات، يجعل هذا الجسد بتاع الإنسان خاصا له، ولكونه هو الحياة والمحي يبطل الفساد الذي في هذا الجسد. شوف الكلام الجاي، لأنه بهذا تصير الخطية في جسدنا مائتة، تصير الخطية في جسدنا كأنها ميتة ملهاش حركة. ويقول كمان القديس يوحنا ذهبي الفم، بالرغم من أننا جامدو الحس وناكرو المعروف وأغبياء وأكثر قسوة من الحجارة. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش أنا، ده يوحنا ذهبي الفم، وكان رخر بيشتم اسلوبه. وهكذا صار انحطاطنا وعدم استحقاقنا، لكن اليوم اللي هو يوم قيامة المسيح من الأموات ارتفعت طبيعتنا فوق كل خليقة، ارتفعت طبيعتنا فوق كل خليقة. ويكمل يقول دي كانت عظة يوم عيد القيامة، تكلم عن الامتيازات التي صارت لنا في المسيح بقيامته. يقول اليوم استعاد الملائكة من فقدوهم منذ زمن طويل، اللي هم البشر يعني، ملائكة أسرة الله في السماء استعادت البشرية لما المسيح أم الأموات. رأى رؤساء الملائكة أولئك الذين يشتاقون إلى رؤيتهم منذ زمن بعيد. رؤساء الملائكة كانوا بيشتاقوا أنهم يشوفوا بني آدم راجعين إلى الملكوت. اليوم رأوا طبيعتنا إذ اتحد بها الابن الكلمة، فرأوا طبيعتنا في العرش الإلهي. في العرش الإيه؟ الإلهي، تتلألأ في جمال أبدي ومجد سرمدي. ومع أن الطبيعة البشرية قد سمت فوقهم في الكرامة، يعني بقت أعلى من الملائكة، لكنهم فرحوا من أجل الخير الذي حل بنا. واضح الكلام ده ولا مش مفهوم؟ واضح؟ طيب ما سمعتش. أما فرحهم فواضح من كلمات المسيح نفسه. إيه؟ أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. يكمل بقى يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ فإن كانت الملائكة تفرح متى رأت إنسانا خاطئا يرجع إلى الله تائبا، فكيف لا يمتلئون فرحا عظيما عندما يرون الطبيعة البشرية كلها في شخص المسيح بكرها تصعد إلى السماء وتجلس في السماويات. قادرين تدركوا معايا الكلام؟ يعني الكلام واضح، هو كلام كبير بس واضح، كلام عظيم. صدقوني الواحد لما يتأمل في الكلام ده يتنطق قوي، يعني يلاقي نفسه ان هو يعني ما هواش انسان نكر او تافه، لكن هو اخذ نعمة كبيرة قوي قوي قوي، كبيرة قوي 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 في المسيح يسوع. بس طبعا الاباء القديسين اللي بيكلمونا على الحاجات دي بيكلمونا ان احنا نتحذر من ايه؟ من الكبرياء. بيقول كده القديس يوحنا ذهبي الفم بعد ما قال الكلام ده، بيقول لذلك كما قلت لا تكن غير مؤمن، خذ الادله التي استقاها من الحقائق السابقه ومن رغبته في اظهار صلاحه، لانه كيف يظهره لو لم يتم هذا، وسوف يظهره في الظهور الآتية. ما هذا الذي سوف يظهره؟ سوف يظهر أن البركات العظيمة، أن البركات عظيمة وأنها أكثر يقينية من أي عصر آخر. أن الأمور التي سبق التحدث عنها وهي موتنا معه وقيامتنا معه وجلوسنا معه في السماويات قد تبدو لغير المؤمنين أنها جهالة، لكن الجميع سوف يعرفونها. ولكن لا ندع عظمة البركة، عظمة البركة الممنوحة لك، لا تدع عظمة البركة الممنوحة لك تدفعك إلى الانتفاخ والكبرياء. لاحظ كيف يعلمنا المسيح التواضع رغم عظمة البركة. وهكذا بولس الرسول أيضا يقول لأنكم بالنعمة مخلصون، وقال أيضا أن ذلك بالإيمان، وأضاف أنه ليس منكم. إذن احذر من الانتفاخ والكبرياء بهذه البركات. حلوة كنيستنا، حلوة كنيستنا، بتوريك عظمة البركة والامتياز الذي لك في المسيح، لكن في نفس الوقت بتوزنه لك. احسن الواحد بقى ايه يطلع كده يقول تشد يا ارض ما عليك ادي، وبقى كده ما حدش عارف يكلمه، يقول له لا حاسب الحكايه دي مش منك، مش انت اللي عملتها لنفسك، دي محض نعمه وبركه من المسيح وليس من اعمال كي لا يفتخر احد. لكن اذكر هذه النعم والبركات عشان تخلي علاقتك بربنا قويه، وعلاقتك بربنا نشطه مش فاتره لكن منتعشه. كل الانسان ما فكر في امتيازاته في المسيح يسوع تنتعش روحه، والشيطان عايز يطفي النار دي، يطفي التهاب الاشتعال فينوم الناس. ازاي؟ يصرفهم عن البركات التي في المسيح يسوع ويفكرهم بخطاياهم وضعفاتهم. اذا ذكرت ضعفاتك توب عنها وتذكر على الفور مقامك في المسيح يسوع وقيمتك فيه والبركات اللي اديها لك عشان روحك تنتعش وتشكر فضل ربنا كتير، وتمسك في ربنا ما تسيبوش، وتبقى صلاتك لربنا تعزية وشكر وتسبيح على عظمة عطائه وبركة هباته. يا ريت ربنا يكشف عن عينينا لنشوف، لنرى هذه الروعة وهذه العظمة وهذه البركة، حتى نسبى سبيا في من أحبنا وأعطانا كل هذا العطاء. يريد نعبر لربنا عن امتناننا وشكرنا، شكر قلبنا. واحنا بنصلي دلوقتي هناخد فرصة الصلاة، اشكر ربنا على البركات، اطلب منه يكشف لك عن أبعاد هذه النعم التي فيه، حتى نتمتع بامتياز وجودنا في المسيح يسوع. بقية الحفظ افسس 2 آية 6. له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين.